بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون قبل الصراط أو بعده، وما هو الراجح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحوض في عرصات القيامة، إنهم يخرجون في أشد العطش فيكون فيردون ذلك الحوض من كان من أهل الورود، ويصب فيه ميزابان من الجنة. هذا هو الصواب في الحوض الذي عليه الأدلة.
يقول السائل: هل الجن المسلمون يكونون في الجنة على طول آدم عليه السلام أم كما خلقهم الله تعالى؟
الجن وسائر من يدخل الجنة منعم وعلى أكمل الهيئات وأجمل الصور، فمن كان من بني آدم فعلى صورة آدم، ومن كان ليس من بني آدم فهو على أجمل هيئة خلقه الله عز وجل. وكما جاء في الحديث أنهم أهل الجنة جرد مرد، وأنهم يعني ماذا في صور جميلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الغرف ليتراءون، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم، كما تراءى الكوكب الغابر في الأفق لتفاوت ما بينهم. نعم.
يقول: وهل ثبت لهم أسماء الذين أسلموا مع زوبعة وغيره؟
زوبعة معروف أقصد ترجمته في الإصابة، ومن كان قد ذكر اسمه. أما بعضهم الذين أسلموا، لا، ما ذكر بعضهم أسماءهم، لكن ما نرى دليلا، ما رأينا دليلا على تسمية كل واحد منهم ممن أسلموا في نخلة ولا استمعوا حضروا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولنشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول: سفيهنا على الله شططا، ونظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الآيات. هؤلاء النفر ما عرفنا أسماءهم جميعا، إنما عرف منهم من ذكر. وهكذا: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. حاصل قوم مؤمنون من الجن، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، كنا طرائق قددا، أن من المسلمون ومنا القاسطون من أسلموا ولك تحروا رشدا. وما أسمعهم بمعلومة جميعا.
يقول السائل: أنا طالب علم ولي مال عروض تجارة علي فيه الزكاة، ولكني أعطي بعض طلبة العلم من احتاج منهم أعطيه، فيأتي علي الحول وقد أنفقت ما يقارب زكاة مالي أو أكثر من ذلك، فهل يجوز لي هذا الفعل؟
يجوز لك أن تقدم زكاة مالك حسب حاجة من تراه محتاجا من طلاب العلم ونحوهم، وتنوي ذلك أنها زكاة. فإذا نويت ما أنفقت أنه من الزكاة وقدمته جاز تقديمه. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما العباس فعلي ومثلها، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وأما ابن جميل فماذا ينقم ابن جميل. وقالوا إنه كان يقدمه يأخذها منه مقدمة علي ومثلها. وأهل العلم على جواز تقديم الزكاة للحاجة، وإنما الذي لا يجوز هو تأخيرها. أما تقديمها للحاجة مثلا يقدمها قبل الحول بشهر بشهرين حتى ولو من ولو بأكثر من ذلك للحاجة فلا بأس، لا بأس أن يقدمها، وإن لم يكن نوى أنها من الزكاة لا يخصمها. فمن نواها صدقة مطلقة أو هدية أو شيء من ذلك لا يخصمها زكاة، وإن نواها زكاة أجزأت.
يقول السائل: هل يجوز استماع الأغاني والمزامير وأيضا الزوامل التي لا يوجد فيها طبل، ما حكم هذا؟
أما الأغاني والمزامير فهذا شيء تكرر الكلام من أهل العلم في تحريمه وضرره على القلب وإفساد من يستمعه، فترى المستمع للأغاني والمزامير يفسد حاله ويفسد قلبه، وحب القرآن وحب الأغاني لا يجتمعان، وهذا سبب مرض وسبب حلول الشيطان في البيوت وسبب الغفلة وسبب القسوة وسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى وسوء الخاتمة. وقد ذكر بعضهم أن بعض المغنين كان في سيارته الغنى وحصل له حادث، وكان عنده بعض المغنين يقول: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ حصل له حادث وهو في حالة إغماء وفي حالة، ويكرر هذه الكلمة التي آخر ما سمعها من سيارته: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ قل لا إله إلا الله. قال: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ وخرجت روحه وما زال يكرر هذه الكلمة بسوء خاتمة: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ ويبعث المرء على ما مات عليه، كيف إذا مت وأنت على أغنية؟ وكيف إذا مت وأنت في غفلة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال لسانك رطبا من ذكر الله. قال الذاكر، قال الله عز وجل: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله إلا كان عليهم حسرة. هذا المجلس في سيارة، في بيت، في أي مكان، أي مجلس تجلسه لا تذكر الله فيه، تغفل عن ذكر الله، حسرة عليك. لا يجوز الإنسان يعرض نفسه للغبن والخسارة والحسرة، لا بسماع الأغاني ولا المزامير، مزامير الشيطان أو مزمور الشيطان كما قال النبي صلى أبو بكر رضي الله عنه، فهي مزامير الشيطان. حتى إن بعض السلف كان إذا مر بمزمر يقول لمن معه: ضع أصبعك في أذنيك واشدد، يعني حتى لا تسمع من ذلك شيئا، يعني يتجاوز، فيضع أصبعيه في أذنيه ويشدد، يشدد لا يسمع المزمار. وأما الزوامل فقد استرسل فيها الناس، بل إن في بعض الزوامل الآن يعني شبه الأغاني، حتى لو لم يكن فيها طبول تؤدي مؤدى الأغاني، وبعضهم يجعلها زامل وبعضهم يجعلها أغنية، واسترسلوا فيها وصارت نظير هذه الأغاني، ما صارت على ما كانت عليه من قبل من الأناشيد من الشعر والشعر العربي، ما كان من ذلك، فاسترسلوا فيها وقلدوا فيها الإخوة المسلمين. غالب ما تجد هذه الأشعار المنشورة الآن أشعار الإخوة المسلمين وأشعار القاعدة وأشعار الحوثيين وأشعار من تشبه بهم، غالب ما تجد هذه الأناشيد المنشورة على هذه الحال من تلك، إما عن الإخوة المسلمين ومن تشبههم بهم بألفاظهم ونغماتهم وكذا. اللهم عرفنا في زمن السلف رضوان الله عليهم ما يسمى بهذا الزامل، زامل أعني بهذه الطريقة، ولكن الشعر محمود، ما كان من الأشعار ما أشعر محمودة محمودة، إنما كما سبق أنهم استرسلوا في ذلك، فننصح بعدم مجاراة أصحاب الأهواء والمستحسنين أمثال هؤلاء، تجدهم يعني هذا يجعلهم من ضمن دعوتهم وجعلهم ديدنهم، الرافضة والإخوان المسلمون جعلوا هذا من ضمن ديدنهم ودعوتهم، فيعطون الشاب هذا المتحمس حزمة قات وعلبة وماذا وقفص، وقفص من حق الشمة، شمة من تلك حق قفص شمة إذا كان يأكل الشمة، وزامل، وربما أعطوا معها سحر وبعض ما يسمونها بتلك الحبوب التي معهم، التي يعني يرى الإنسان يمكن يطلع في يعني يقدم إلى الدبابة ويأخذ الجنبية ويطعنها، ما يرى الدبابة أمامه إلا عصفور، أمثال هذه الأشياء مما يطفرونهم به. قالوا بعض البله أعطوه من هذه الأشياء، وأعطوه بندق وجعبة وزامل وتخزينه وما أدري إيش معها من التوابع تلك التي عندهم، وركب السيارة، ركب السيارة ذهب للغزو للقتال، وفي أثنائه في خلال ركبته للسيارة قال ودف لي لسلمان ودف، ذهبوا به إلى بعض الطريق وقدموه إلى المعركة، ما رجع إلا في الخيشة، ما رجع إلا في الخيشة. فمثل هؤلاء الذين يطفرونهم بهذه الزوامل ويطفرونهم بأشياء معها، أشياء أسحار ومن تلك الحبوب وما إلى ذلك وتخزينه، وإذا بذلك الشاب مثل المجنون غير مستوعب، حتى ربما يمسكونه ويمكث يوم وليلة أو نحو ذلك ويفيق، يذهب عنه ذلك التخدير ويقول أين أنا وين أمي. بعض الأولاد وجربوهم وجدوهم هكذا، فهذه بارك الله فيك التي هي شأنهم ديدنهم طفر وتطهير، والله المستعان.
يقول السائل: هل هذا القول صحيح؟ هجر المسلم لا يجوز مطلقا إلا لمصلحة عائدة عليه.
عند أهل العلم أن هجر المسلم قد يكون ثلاثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقد يكون أكثر، وقد يستديم مدة العمر. وعلى ذلك الأدلة، فالمبتدع يهجرون أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وهذا هجر مطلق لأهل الأهواء، وعليه أهل العلم أن أهل الأهواء أهل الضلال الذين يزيغون، الذين أصحاب زيغ وأصحاب فتنة وأصحاب شبهات، يهجرون دائما استنادا إلى أدلة منها ما ذكرنا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن أحدكم يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه. فمن كان هذا حاله وجب أن تجتنب حتى لا يلبس عليك، استنادا إلى قول ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، استنادا إلى قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخشاكم أن يغمسوا عليكم في البدع ويلبسوا عليكم دينكم، استنادا إلى حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال عند قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال يا عائشة: إذا رأيت الذين أو إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم. وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، ومن منكم يحب يحرق ثيابه أقل ما يكون هذا فقط إذا سلم جسمه ما هلك، جسمه ما احترق ومات. أنافخ الكير إما أن يحرق ثيابه وإما يجد منه ريحا منتنة. فهذا حال جلساء السوء من أهل الأهواء. وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الضلالة كان عليهم الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيء، وهو دليل على أن مجالس صاحب هوى يتبعه وأنه قد يضل من اتبعه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحة عليهم. وهذا الخطاب أيضا تحذير للأمة لا يجالس المنافقين أهله حتى لا يتضرروا بالمجالسة، وكلكم يعرف ذلك المثل: من جالس جانس، حتى إنك لترى الذي يجالس النسوان ربما تكسر بتكسر النسوان وتكلم بكلام النسوان، فضلا عن مجالسة أهل الأهواء للتأثر. أعني بذلك أن هذا الإطلاق بعضهم يلقي كلمة ما يضبطها بالأدلة، فهذا كلام غير منضبط، هذا إطلاق غير منضبط. نعم.
يقول السائل: رجل مسلم ويصلي في مكان الكفار حيث معبد الصنم، هم يعبدون البقرة ولا الصنم، وهو يصلي معهم ومكانهم فما حال صلاته؟
إن كان الصنم يصلي إلى الصنم فصلاته لا تجوز، وهو لا وصلى إلى الصنم، الصلاة إلى الصنم بنية ذلك كفر، الصلاة إليه كفر. اسجدوا لله واعبدوا، إن أعطينا لكم صلي ربك وانحرنا شانئك هو الأبتر. لكن يصلي لله في موطن يصلى فيه لغير الله ويعبد فيه غير الله، نقول له لا يجوز لك ذلك أن تذهب في هذا المكان وتصلي وصلاة صحيحة. قد جاءت بعض الآثار عن عمر في الصلاة في الكنيسة، صحة الصلاة في الكنيسة وهي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، ولكن ينصح بالبعد عن هذه الأماكن التي يصلى فيها لغير الله والتي يشرك فيها، يدعى فيها غير الله ويشرك فيها الله سبحانه وتعالى بغيره أو يشرك مع الله غيره.
يقول السائل: إذا كان للشخص زوجات ولديه أبناء من كل زوجة وطلق إحدى زوجاته، هل يجب عليه أن يعدل بين أبنائه من الزوجة المطلقة وأبنائه من الزوجات الأخرى؟ وهل يلزم الزوج توفير سكن لأبنائه بعد الطلاق؟
هذا لا شك فيه أنه يلزمه العدل بين أبنائه من زوجته المطلقة ومن غير المطلقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ولا شك أنه راعي أبناءه من مطلقة أو غيرها، وإذا أضاعهم أثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وأنت تعول أبناءك من مطلقة أو غيرها ونفقتهم عليك على كل حال، للحديث المذكور: ما من عبد يسترعيه إلا رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، دون تفصيل أنهم من أولادك، أولادك من مطلقة أو غيرها. فعدم العدل بين الأولاد بحجة أن هؤلاء أبناء مطلقة وهؤلاء أبناءها ما زالوا عندها وهي غير مطلقة، هذا لا يجوز للأدلة المذكورة، وأيضا هذا يسبب الوحشة بين الأولاد، فيرى ذلك الولد المجفى الذي حصل له جفوة من أبيه وإيواء لإخوانه الآخرين أنه مظلوم، وفعلا مظلوم، وقد يؤدي ذلك إلى العقوق، يؤدي ذلك إلى عقوق الولد، ويصير الولد عاقا واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب بسبب تلك الجفوة. وقد يؤدي ذلك إلى العداوة بين الأبناء، ولعلك أيضا تستذكر قول الله عز وجل: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ما هو ليس من باب أنه عدل أو ما عدل، إنما الشاهد أنهم رأوا أن نبي الله يعقوب أنه يحب يوسف، هو معصوم ولكن أحب يوسف، وهم أيضا نزغهم الشيطان، وربما كانت محبتهم عنده سويا، إلا أنه الصغير له محبة أكثر كما هو شأن الناس، لا على الإطلاق، كل واحد منزلته، فقد يحب الإنسان الغائب حتى يحضر، والصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، ويحصل للصغير نوع محبة على قدر صغاره وضعفه. ومن هذا بما ليس يتعارض مع الشرع، ولكن مع ذلك نزغهم الشيطان فقالوا هذا، فإن هذا من أسباب نزغ الشيطان، سواء كان عن سوء عدل أو كان عن فهم خاطئ من الأبناء، كما هو في تلك القصة، عن فهم خاطئ من الأبناء، فهذا هو الصواب في هذه المسألة.